بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى من كتابه منهج السالكين من كتاب الصيام، حيث أورد في آخر الكتاب بعض الأحاديث الدالة على ما سبق، وأحاديث تتعلق بصيام التطوع كما سيأتي إن شاء الله. وكنا قد قرأنا إلى قوله، وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه، وهذا أيضا مضى معنا. وقوله: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة، وهو حديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وصح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وهذا كله مر معنا فيما سبق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. قول الزور المراد به الكذب والبهتان والباطل، والعمل به أي العمل بالباطل من الفواحش وغيرها، وهذه الأمور محرمة في رمضان وفي غيرها، ولكن لحرمة نهار رمضان اشتدت حرمتها، وهذه لها قرائن أو نظائر في الشرع. فمثلا الزنا محرم، وأشده أن تزاني بحليلة جارك، واضح؟ فهو من هذا الباب. ليس معناه أن قول الزور في غير رمضان ليست له حرمة أو أن حرمته غير مغلظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الكبائر قال: ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، فلا زال يكررها حتى قال الصحابة يعني وددنا لو أنه سكت عليه الصلاة والسلام، أي من شدة تحذيره من هذا الأمر. وقول الزور هذا لابد أيضا أن نقف معه وقفة سريعة، لأننا ابتلينا في المنهج السلفي بقوم يقولون الزور على أهل العلم وعلى طلاب العلم السلفيين، يكذبون ويفترون، ويذهبون إلى بعض أهل العلم يصورون لهم طلبة العلم أو بعض المدرسين بأنهم يقولون كيت وكيت ويفعلون كيت وكيت، وليت هؤلاء الكذبة الفجرة يقولون الأمر كما هو، وإنما كما يقال يزيدون فيه بل ويفترون ويكذبون. والحقيقة إن العالم ليس يعني بحاجة إلى التعليم في مثل هذه المسألة، ولكن قد يغفل العالم في بعض الأحيان. فإن الواجب على العالم إذا أتاه الآتي في مثل هذه الأمور أن يتثبت وأن ينظر في الأمر، خاصة إذا كان المنقول عنه من طلبة العلم أو من المعروفين لدى العلماء السلفيين وزكاه العلماء السلفيون. فإن مثل هذا لا ينبغي للعالم أن يلتفت لقول قائل فيه إلا بحجة وبرهان. وكم وقع بعض أهل العلم في خطأ عظيم في هذا الباب بسبب الغفلة عن هذا الأمر. وحقيقة إن قواعد الجرح والتعديل بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى تكرار، لأن كثيرا من الشبه الآن مثارة عند السلفيين للأسف يثيرها هؤلاء. وأنا أقول مما يظهر لي من أحوال هؤلاء إن هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل هم من غالبا من المأربية أو من الحلبية أو من الحدادية الذين يتظاهرون بالسلفية فيدخلون في وسط الصف السلفي فيشوشون على السلفيين عند أهل العلم، والعالم قد يثق برجل فيظن فيبني كلامه على هذه الثقة فيخطئ. والعلم كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم إنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما نقل مصدق أو قول عليه حجة وبرهان، وما سوى ذلك فمزيف وقول مردود. إن لم يكن نقل من الشرع ولم يكن يعني قول له حجته ودليله فهي مجرد دعاوى، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. هذه المسائل من دقيق مسائل الجرح والتعديل التي إن لم تراعى يتخبط القائل. ولست أنا القائل لهذا الأمر، بل هذا نص أهل العلم في كتب الجرح والتعديل، هذا نص أهل العلم في كتب الجرح والتعديل، ذكروا هذه الأمور، وأن من أسباب وقوع العالم في الجرح أو في التعديل غير المنضبط عدم الانضباط بقواعد الجرح والتعديل، وقد يكون منضبطا ولكن لا يطبقها، فإذا ما طبقها وقع في عدم الانضباط. وهنا أيضا تنبيه على مسألة تتعلق بالجرح والتعديل، لأن بعض الناس مثلا يقول العالم الفلاني إذا تكلم فقوله لا يسقط، أقول هذه صوفية خرقاء، ويخشى أن يكون أصحابه كأصحاب الرافضة الذين يعني لا يسقطون قول أئمتهم. نحن لا نسقط الأئمة، ولكن القول الذي لا دليل عليه أو الذي الدليل بخلافه فإنه لا يقبل. ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه هذا يقرر هذه المسألة، ذكر ما يتعلق بالصيام ثم ذكر الأدلة. لماذا يذكر الأدلة ولم يكتفي بقوله؟ لأنه يقول هذه الأدلة التي حصل الاستدلال بها، فإن كان الاستدلال بها حقا أو موافقا للصواب فخذ به، وإلا فخذ الحق ودع قولي. ومن هنا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في زمنه كان يقول لا تأخذوا مني أو عني ولا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة، وخذوا من حيث أخذنا، أي من الحجة في الكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. فتربية الشباب على أن هذا القول قول فلان كيف تخالف فلان، هذه تربية كما سبق باطلة. الشيخ ربيع، المشايخ السلفيين المعروفين ومن قبلهم كلهم يقولون بالحجة والبرهان ولا يدعون لأحد العصمة. فإن قيل أنتم أحيانا تقولون قول الشيخ ربيع ينبغي أخذه، نقول هذا الإيراد لا يرد علينا، لأن أهل العلم حينما قالوا مثل هذا القول قالوا لأنه موافق للحق، لا لأنه قول ربيع ولا زيد ولا فلان من الناس. انتبه، في فرق بين المسألتين. العلماء حينما يقولون يجب الرجوع إلى العلماء ويجب الكبار ويجب الأخذ بقولهم، أي إذا كان الحق معهم وإذا كان الدليل عندهم فيجب السير إليه. ولكن هل نحن نقول إن كل العلماء معصومين؟ هذا ما حد قال به من أهل العلم، واضح؟ لا أعني إجماعهم وإنما أعني أفرادهم، فما حد ادعى مثل هذا الأمر إلا الجهلة أو أصحاب النيات السيئة الذين يقاعدون هذه القواعد لتمرير بعض القول المخالف للصواب شهوة وشبهة. وإلا هؤلاء لو جينا ونظرنا إلى واقعهم لوجدنا التخبط في أقوالهم وأفعالهم. عموما الشيخ هنا يقول من لم يدع قول الزور، فإذا قول الزور محرم في رمضان وفي غيره،
وقول الزور محرم حتى على عوام المسلمين، فكيف بقول الزور على أهل العلم وعلى طلبة العلم؟ فكيف بقول الزور في زمن الغربة وقلة أهل الحق؟ فلا شك أن صاحبه يعني قد وقع في أمر عظيم، عليه أن يتقي الله عز وجل. إذن أيضا هذا الحديث كما ينبه على هذا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، أن المقصود من الصيام ليس فقط ترك الطعام والشراب، وإنما هو تهذيب وتعويد النفس على طاعة الله عز وجل وعلى ترك المعاصي. فيعود الإنسان نفسه في رمضان أن لا يقع في مثل هذه الأمور، فإذا اعتادها في نهار رمضان عل الله عز وجل أن يمن عليه بتوبة فيتوب من قول الزور ومن العمل به. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، من حديث عائشة. هذا الحديث اختلف العلماء فيه. أولا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا هذا الحديث لفظه لفظ الخبر ومعناه معناه الأمر، لأن قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا خبر، والمعنى فليصم عنه وليه، والمعنى فليصم عنه وليه. قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي والمعنى فليصم عنه وليه. أقول اختلف العلماء في هذه المسألة، في هذا الحديث، هل المراد به في النذر خاصة فمن مات وعليه نذر صيم عنه، وأما في رمضان إن كان عليه شيء من الصيام يطعم عنه، أم أنه يشمل ذا وهذا وهذا؟ ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد إلى أنه لا يصام عن الميت، إلى أنه لا يصام عن الميت، وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر. وذهب بعض أصحاب الحديث والشافعي في القديم إلى الصيام عن الميت في النذر وفي غيره الصيام. إذن كم مذهب هنا؟ ثلاثة مذاهب: الأول لا يصام عن الميت إنما يطعم عنه، والثاني لا يصام عنه إلا النذر لهذا الحديث لأنه جاء في النذر، والثالث قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيشمل هذا الحديث النذر لخصوص سببه ويشمل الصيام لعموم لفظه. واضح؟ طيب، سواء ذا أو ذا، سواء مات في وسط رمضان أو صام كان يكون مسافرا مثلا، ها؟ أو صام، أما إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فالإطعام، لأن هذا الواجب في حقه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذن هنا في قول من مات وعليه صيام صام عنه وليه بين ما يتعلق بمسألة من مات وعليه صوم، سواء يعني صوم نذر أو صوم قضاء أيام فطرها من رمضان. الآن يشرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث الصيام التطوعي، فقال رحمه الله تعالى: وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليه فيه، رواه مسلم. هنا ذكر من الصيام التطوعي صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والسنة يعني القادمة أو الباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وأنه يكفر السنة الماضية فقط. وسئل عن صوم يوم الاثنين فذكر من فضله أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم بعث فيه. وليس في هذا الحديث دليل على ما يعرف بالمولد النبوي، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، إنما لبيان ما اختص به ذلك اليوم وإلا فإنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن يوم الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال. وأيضا نحن مع الدليل، الدليل جاء بصيام هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لذات ولادته عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني إخبار منه. نعم، ولذلك إنما إخبار منه بأن الله عز وجل أكرمه بهذه المنزلة. فلا ينبغي أن يعمل مثلا المولد النبوي إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي، ولا دليل، ولا دليل شرعي على عمل ما يعرف بالمولد النبوي. لأننا نقول إنما صمنا يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. طيب، قول عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله يكفر السنة الماضية والباقية في عرفة والسنة الماضية في عاشوراء، نبه العلماء إلى أن الذنوب ثلاثة، إلى أن الذنوب ثلاثة: الشرك والكفر فهذا ديوان لا يغفره الله عز وجل إن مات صاحبه على الشرك والكفر. والديوان الثاني ديوان يعني الذنوب بين العبد وبين ربه، فهذه تدخل في هذا الحديث، الذنوب بين العبد وبين ربه، بين العبد وربه تدخل في هذا الحديث، فإن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب إن شاء، وهي داخلة في هذا الحديث. وديوان ثالث لا يغفره الله عز وجل، وإنما فيه الاقتصاص والمقاصة، وهي الحقوق بين العباد. فمن أخذ مال أحد أو ظلمه في عرضه فإن صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء لا يكفره، فإن صيام يوم عرفة أو عاشوراء لا يكفره. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحلل من حقوق الناس، أن يتحلل من حقوق الناس المالية أو البدنية أو العرضية، كما جاء في حديث المفلس: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ثم قال الشيخ: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لأن صيام رمضان 30 يوم بعشرة يعادل 300، وصيام 6 أيام بعشرة 60، المجموع 360، وهذا الدهر يعني سنة، كصيام السنة، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. ثم أتبعه ستا من شوال. قال العلماء: قوله من صام رمضان أي من أتم صيامه ثم صام 6 من شوال، لا أنه يكون عليه من رمضان ويقدم صيام 6 من شوال، هكذا ذكر أهل العلم. وقوله ثم أتبعه 6 من شوال، الصحيح من قول أهل العلم أن 6 هذه تكون في شوال، لا أن المعنى ابتداؤها يكون من شوال، لا أن المعنى أن ابتداءها يكون من شوال، وإلا لقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 كان كصيام الدهر. فلما خصص 6 من شوال يعني بين عليه الصلاة والسلام أن هذه 6 تكون في شوال. قال الشيخ: رواه مسلم. وقال أبو ذر: إذن هنا فيه فضيلة صيام 6 من شوال. ثم قال: وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15 و15، رواه الترمذي والنسائي. هذه التي تعرف بالأيام البيض، وهي التي يكون فيها القمر مكتملا، فتكون السماء منيرة بيضاء، فتكون السماء ليلها بقمره منيرا لأهله، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه الترمذي والنسائي. الآن أحتاج أراجع صحة هذا الحديث أمرنا بهذا اللفظ، كأن هو الأحاديث التي جاءت عن أبي ذر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، فربما يكون الأمر هنا بمعنى الوصية، فليس صيام الأيام البيض على الوجوب، ليس صيام البيض على الوجوب، بل هو محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب. فإن صح هذا اللفظ فإن أهل العلم يحملونه على الاستحباب لدلالة الأحاديث الأخرى. نعم. إذن يقول هنا حسنه الألباني، فإذن أمرنا بمعنى أوصانا كما جاءت الأحاديث الأخر، وكما ذكر مع وكما مر معنا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هذه الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، لأنهما يوما عيد، يوما عيد يأكل فيها المسلمون ويشربون ويشكرون ويحمدون نعمة الله عز وجل عليهم. والصيام والإمساك عن الطعام والشراب قد يتعب البدن ويجهده عن الفرح والسرور، فناسب أن تكتمل فرحتهم بأن يفطرا في هذين اليومين. فإذا نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فمن صامهما فصيامه باطل. ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيضا جاء في بعض الروايات في أيام التشريق أنها أيام عيد، أنها أيام عيد، ولم يبح في صومها إلا للحاج إذا لم يجد هديا كما سيأتينا إن شاء الله، إلا للحاج رخص له في صيامها. طيب، فإذا أيام التشريق أيام أكل وشرب، أي أيام عيد، فيوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لا تصام، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. لحديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وهذا في صيام يوم الجمعة، من أراد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس مع الجمعة فيوما قبله، أو الجمعة مع السبت يوما بعده. واستثنى العلماء من صيام يوم الجمعة على هذه الصورة من كان معتادا على صيام يوم وإفطار يوم، من كان معتادا على صيام يوم وإفطار يوم، لو صام الخميس وأفطر الجمعة، لا، نقول لو أفطر الجمعة وصام لو أفطر الخميس وصام الجمعة فإنه يفطر السبت. نعم، فاستثنوا فيدخل في هذه الصورة، إذا أفطر الخميس ثم صام الجمعة ثم أفطر السبت صام يوما وأفطر يوما. فاستثنى العلماء، انتبهوا، استثنى العلماء من كان معتادا على أن يصوم يوما ويفطر يوما فإنه له أن يصوم الجمعة مفردا، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، واضح. وقال صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر، فعم الحديث. طيب، إذن قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضانا إيمانا بثواب الله وأمره بصيامه وإيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما سبق غفر له ما تقدم من ذنبه. وهل يدخل فيها الكبائر؟ هل يدخل في هذا الحديث الكبائر؟ فمن صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن قال أهل العلم الكبائر لا تدخل في هذا الحديث، لأن الإجماع قام على أن الكبائر لا تكفر في الدنيا إلا بالتوبة، أما في الآخرة فقد ذكر ابن رجب في شرح الأربعين النووية أن العبد يوم القيامة قد تكون له من الحسنات المغطية أو المكفرة لبعض الكبائر، واضح، لا أنها يعني تكون يعني موازية لها، وإنما بالمجموع كما قال رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ ما يتعلق بالاعتكاف فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده، واتفق عليه. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، وفي الشرع لزوم المسجد للطاعة. واختلف العلماء هل يشترط في الاعتكاف الصيام أم لا، منهم من ذهب إلى اشتراطه، ومنهم من ذهب لعدم اشتراطه مستدلا بحديث عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن الاعتكاف لا يشترط فيه أن يكون يوما وليلة، ولا يشترط فيه أن يكون في نهار بصيام. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكف في أوائل رمضان وفي أواسطه، ثم في الأخير كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. في هذا مشروعية أن تعتكف، مشروعية أن تعتكف المرأة، وشرطه عند أهل العلم أمن الفتنة، أمن الفتنة وإذن وليها، والله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل على الاعتكاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان أن الاعتكاف لا يكون لمن نواه شادا رحله إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، فإنه لا تشد الرحال. والحديث هنا في قول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، أي للعبادة والطاعة، أي بقصد العبادة والطاعة. أما شد الرحال يعني للسياحة أو للتجارة أو لطلب العلم فإن هذا، أما للتجارة والسياحة فلأنها ليست عبادة، وأما لطلب العلم فإنه قد ورد الدليل على مشروعية السفر في طلب العلم. فإن قيل طلب العلم عبادة والحديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى كذا، وأنت تقول بقصد العبادة، أقول لك نعم، ولكن طلب العلم مستثنى لدليل، فإن الدليل دل على أن طلب العلم أمر مشروع. ما الدليل على هذا من القرآن؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كذا. طيب ومن السنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأيضا أحسنت، أيضا فعل السلف، وهناك رسالة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعنوان الرحلة في طلب الحديث، أورد فيها جملة من الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن غيرهم شدوا الرحالة في طلب سماع الحديث وفي طلب العلم. فإذا من نذر أن أو من أراد أن يشد الرحل إلى غير هذه المساجد فإنه يقال له لا يشرع لك، بل اعتكف في أي مسجد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ديوان، قلت إن ديوان الشرك والكفر لا يغفره الله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا إذا مات العبد على الكفر والشرك، أما إذا تاب في حال الحياة وهذا أمر آخر. طيب فهل يدخل في ذلك النفاق والمنافقين؟ أقول نعم، من مات على النفاق الاعتقادي الكفري داخل تحت قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأيضا قول الله عز وجل إن المشركين والمشركات أيوة والمنافق كذا الآية في سورة الأحزاب آخرها إيش الآية؟ أرفع صوتك. إن المنافقين والمنافقات كذا لأحسن، جزاك الله خير، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فالمنافقون طبعا هنا النفاق الاعتقاد الكفري اللي هو يسمونه زندقة أو يطلقون عليه لفظ الزندقة. طيب ثم السؤال الثاني، هل الكبائر يكفرها صيام يوم عرفة؟ هذا سبق معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، قالوا إلا الكبائر لأن تشترط لها ماذا؟ التوبة بالإجماع، حكى الإجماع في هذا بعض أهل العلم الله أعلم. عموما من أراد أن ينظر لهذه المسألة فليراجع شرح ابن رجب للأربعين النووية عند حديث إيش؟ عند حديث إيش؟ أظن الله أعلم عند حديث، عند أحد حديثين الآن أنا لا أذكر بالضبط، إما عند حديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أو عند حديث ها الإسلام يجب ما قبله، ما من الأربعين هذا أو أورده في الشرح. إذن عند هذا الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها.